نحن لا نهدم علم النفس ولا أيضا نأخذ علم النفس الغربي ونبني عليه، لا لا، نحن لدينا طرحنا المستقل ابتداء، لنا طريقتنا في النظر إلى النفس والنظر إلى الإنسان والنظر إلى 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 ما يصلحها وما يسعدها ومكونات علم النفس إلى آخره.
ابتداء لا تكميلا.
ابتداء لا تكميلا. نعم، لا يمكن في المنظور النفسي الإسلامي فصل النفس، فصل علم النفس عن الدين.
جميل.
كما يروج له في علم النفس الغربي يعلم الطلاب هذا الشيء. هل بالإمكان إذا صلى الإنسان صلاة جيدة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جيد أو أقرب ما يكون لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل ممكن فعلا يستفيد نفسيا ويشعر بالراحة والاسترخاء والطمأنينة؟ نحن كنا في فترة في السابقة كنا نقول يعني الصبر الرضا التسليم هذه أشياء وعظية ما لها علاقة بعلم النفس، كنا مخدوعين، كنا مخدوعين. لا لا، هذه المصطلحات عميقة، عميقة الدلالة. قدرة المنظور الإسلامي على الجمع بين الثنائيات التي عجزت المنظورات الغربية عن الجمع بينها، مثلا التوكل أبذل السبب وأستعين بالله عز وجل.
جميل.
التسليم أنا أسلم بقضاء الله لكني أيضا أقوم بالإجراءات والاحترازات. الصبر أنا أصبر أيضا لكني أفعل الأفعال الأسباب. الرضا أنا أرضى لكن أيضا نفسيتي جيد، مو بأرضى ونفسيتي زفت، لا، أرضى ونفسيتي جيدة. فعبارة دائما أقولها أنا سواء في المرضى في العيادة أو للطلاب أو في الدورات، أقول له إنه الأزمات تقرب البعض من الله وتبعد البعض عن الله. نحن أصلا نسمي هذه نسميها بذل الأسباب.
جميل.
نسميها بذل، انك تبذل الاسباب. ليش نسميها بذل الاسباب ما نسميها حل المشكلات؟ لانه ما احنا ما نحل المشكلات، نحن نبذل السبب، والذي يحل المشكلات هو الله سبحانه وتعالى. جميل.
بسم الله، اهلا وسهلا بكم في كاف جديد وحلقه جديده، هي امتداد لحلقتنا السابقه التي كانت بعنوان الإنسان وفخ النظريات النفسية، وكان ضيفنا فيها الدكتور خالد بن حمد الجابر استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي في الحرس الوطني بالرياض. هذه حلقة هي امتداد للحلقة السابقة بعد أن لاقت أصداء واسعة وردود أفعال متباينة، ومنها المعزز والمطالب بحلقة جديدة، وأيضا اللي يحتاج إلى تطبيقات في هذه النظريات. أهلا وسهلا دكتور في هذه الحلقة الجديدة بعد انقطاع أخذ له فترة طويلة.
نعم، حياك الله، أهلا بك، مرحبا، وشرفتونا مرة ثانية بالمنزل أنت والزملاء والإخوان، وحياك الله. بس أنا بسأل يعني ليش حلقة ثانية؟
إيه صراحة يعني شوف، أنا رجعت للردود الموجودة في على الحلقة وأيضا التعليقات في تويتر وغيرها، وجدت أن الناس قاعدة تحتاج إلى طرح جريء في علم النفس المرتبط بالنظرية الإسلامية،
المنظور الإسلامي.
إيه يعني في بعض الناس تعليقاته مثلا يقول أنا أصلا كنت غير مقتنع بعلم النفس الحديث حتى جاء هذا الكلام وأضاف إلي النظرية الإسلامية، ففعلا اقتنعت أن في علم نفس ويحتاج أن ندرسه لكنه بمنظور إسلامي. في ناس يقولون وين هذا الطرح؟ يعني علماء نفس كثيرين وموجودين أطباء، لكن أين الذي يطرح هذا المنظور الإسلامي بهذا الطرح الجريء؟ الناس يعني عندها ردود أفعال وجدناها، يعني تقول نبغى تعمق أكثر، نبغى تطبيقات لهذه النظريات اللي طرحت، لهذا الكلام والأسس اللي طرحت، أعطونا تطبيقات لهذا العلم أو المنظور الإسلامي.
عسى الله يسر يا رب، أرجو إن شاء الله أن تكون الحلقة هذه يعني وفاء لطلباتهم في أن تكون تطبيقات بإذن الله تعالى.
جميل، جميل جدا. طيب دكتور، خلينا نبدأ بتساؤل كذا يعني هو موجود عند الجميع. الآن إحنا عندنا علم نفس إسلامي وعندنا علم نفس غربي أو حديث، عشان نعرف الفرق بينهم أبغى أعرف إيش تعريف علم النفس الإسلامي.
علم النفس الإسلامي هو نظرية نفسية من ضمن النظريات النفسية الكثيرة الموجودة على مدار التاريخ. على مدار التاريخ نحن ذكرنا في الحلقة الماضية إنه يجب أن نتخلص من وهم إنه علم النفس الغربي هو الطرح النفسي الوحيد على مدار الثقافات والتاريخ، وهذا غير صحيح. لا، كل ثقافة كما ذكرنا المرة الماضية لديها طرح. فعلم النفس الإسلامي هو العلم الذي يناقش القضايا النفسية من منظور إسلامي، فهو نظري وليس هو مجرد تعديلات على النظريات الغربية. يعني البعض طرح كان من ضمن الأطروحات أنه علم النفس الإسلامي يكون تعديلات أو أحيانا يسمونه علم النفس التكاملي، يعني تأخذ النظرية الغربية وتعدل عليها. لا، هذا ما ينفع. لا، يجب أن تكون كما ذكرنا في المرة الماضية خلع الآباء، أن تكون مستقلة، لأنه أنت أهل لأن تكون مستقل، أنت مؤهل أنت صاحب حضارة قوية عظيمة عريقة ضاربة في عمق التاريخ، فأنت مؤهل أن يكون لك طرحك الخاص بك، خاصة أن هذا الطرح أصلا موجود، يعني لست أنا الذي أخترعه وأنا أبتكره، أنا مجرد أنني أظهرته إلى السطح، وإلا هو موجود على امتداد يعني 1000 سنة الأولى من عمر الإسلام. فهو ممكن نعرفه هو العلم الذي يعنى بدراسة النفس وفهمها وإصلاح النفس، تحقيق الصحة النفسية والسعادة النفسية والعلاج النفسي للأمراض والتربية أيضا. لأنه يعني يمكن يمر معنا إنه أنا في نظري إنه علم التربية للأسف يعني كأنه حذف من العلوم المعاصرة، والمفترض أنه يرجع مرة أخرى، لأن ما يسمى الآن مثلا بعلم التربية هو في الحقيقة هو ترجمة لكلمة education، هو التعليم، هو أقرب إلى التعليم، لكن التربية نفسها قد لا تكون موجودة بشكل واضح في العلوم الغربية المعاصرة. علم النفس الإسلامي 3 أركان.
جميل.
الركن الأول يمكن جزء منه ناقشناه في اللقاء الماضي، اللي هو الجزء الذي يتكلم عن الأصول النفسية، أصول علم النفس عموما، أسس علم النفس، الأسئلة الأساسية في علم النفس، ما الإنسان، ما النفس، ما مكونات النفس، كيف تتشكل النفس، ما هي الملامح العامة للمنهج، يمكن بعضها تكلمنا عنه في اللقاء الماضي.
جميل.
الركن الثاني ويمكن اليوم نتكلم عن جزء منه، اللي هو الركن الثاني متعلق بالصحة النفسية العامة.
جميل.
الصحة النفسية العامة، لأنه حينما درسنا أطروحات العلماء المتقدمين في الجوانب النفسية والأخلاقية وجدنا أنهم يركزون كثيرا على الصحة النفسية العامة، ولذلك جعلنا الركن الثاني من أركان علم النفس الإسلامي في الطرح الذي نقترحه هو المتخصص المتعلق بالصحة النفسية العامة.
جميل.
الركن الثالث هو المتعلق بالقضايا العلاج النفسي والتربية.
جميل.
فهذه 3 أركان لعلم النفس الإسلامي، وأي متخصص نفسي سيلاحظ أنه يعني من مجرد ذكر هذه الأركان 3 سيعرف أن هناك فرق يعني كبير وواضح بين علم النفس الإسلامي، مواضيعه، اهتماماته، أولوياته، مقارنة بعلم النفس الغربي.
جميل. بس خلينا نرجع لنفس التعريف الآن، تعريف علم النفس الإسلامي، هل هو ينقض تعريف علم النفس الغربي، أو هو يأخذ الجيد من هذا العلم ويبني عليه نظرية جديدة؟ يعني هل هو ينقض، احنا نبغى نهدم كل النظرية السابقة؟
لا، هم دائما المعترضون على طرح علم النفس الإسلامي يقولون انت تهدم علم النفس، يا اخوان العلوم لا تهدم مثل هذا، ومن نحن حتى نهدم علما يعني قائما، لا احد يهدم علم احد. لا، هو طرح نفسي من ضمن الطروحات الموجودة، من ضمن الطروحات المتاحة، بحيث يكون الإنسان لديه خيار آخر، لديه رؤية أخرى، لا يكون محصورا فقط بالرؤية الغربية للنفس وفهمها ودراساتها، يكون هناك طرح آخر، وهذا من حق البشرية، من حق البشرية أن تعرف أن هناك أطروحات أخرى. نحن لا نهدم علم النفس، ولا أيضا نأخذ علم النفس الغربي ونبني عليه، لا، نحن لدينا طرحنا المستقل ابتداء، لنا طريقتنا في النظر إلى النفس والنظر إلى الإنسان والنظر إلى ما يصلحها وما يسعدها ومكونات علم النفس إلى آخره،
ابتداء لا تكميلا.
نعم، لا يمنع بعد ذلك، وهذا حق مشروع، أننا نأخذ ما يناسبنا من كل الثقافات، ليس فقط الثقافة الغربية، يعني حتى الثقافات الهندية القديمة، أو إذا رأينا شيئا مناسبا إما مصطلحات أو غيرها نأخذه، وإذا في علم النفس الغربي المعاصر إذا وجدنا أشياء مناسبة نأخذها، لكننا لا نربط أنفسنا بأذيال الآخرين.
يعني الآن معناته أبي أفهم أن نبدأ من جديد، من الصفر ننظر إلى النفس وندرس علم
يعني
النفس،
يعني ما هو من الصفر، لأنه أنا مسبوق بألف سنة، 1400 سنة حضارة، يعني أنا 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 أنتمي إلى حضارة ضاربة في عمق التاريخ. أنا لست مجموعة بشرية ظهرت فجأة في القرن 15 أو القرن 20 الميلادي ولا 21 ميلادي. أنا يعني مجموع الكتب التي أصدرتها الحضارة الإسلامية، لم تتمكن حضارة على مدار التاريخ من إصدارها في مختلف العلوم. يا أخي نحن حضارة بدأنا علوم من الصفر، بدأنا علوم القرآن من الصفر، علوم التفسير من الصفر، علوم الحديث من الصفر، علوم اللغة العربية من الصفر، بدأنا علوما جديدة في رؤية جديدة في الكيمياء والهندسة والفلك، ولدينا طرح قوي جدا أيضا في باب الأخلاق. يعني علم النفس كان الغالب عليه يسمى علم الأخلاق، الغالب عليه يسمى علم الأخلاق أو يسمى علم السلوك، ليس السلوك بالمصطلح السلوك المعاصر، لا، السلوك بمعنى التدين، يعني علم السلوك القديم يعني يقصدون به علم التدين. فأنا لا أحتاج أن أبدأ من الصفر، أنا أحتاج أن أرجع فقط يعني أنبش عن هذا الكنز الموجود يعني.
جميل. طيب خلينا نروح للصحة النفسية العامة. يعني إحنا ذكرنا الأركان الثلاثة اللي هي الأسس، ثم بعدها الصحة النفسية العامة، ثم العلاج النفسي. الصحة النفسية العامة اللي الآن يتحدث عنها، نبغى نتحدث عنها بمنظور إسلامي، إيش الملامح المميزة أو الصفات العامة في الصحة النفسية؟
أي نعم، يعني الخطوط العامة، وهذه مهمة، يعني ما الفرق بين المنظور النفسي الإسلامي للنفس وما يصلحها مقارنة مثلا بالمنظور الغربي؟ يمكن ركز اليوم أكثر على المنظور الغربي.
جميل.
بحكم أنه هو السائد. أول شيء المرجعية الدينية، المرجعية الدينية. فنحن المرجعية الدينية تشمل أشياء كثيرة،
يعني عشان أطلع صحة نفسية أرجع.
لا يمكن في المنظور النفسي الإسلامي فصل النفس، فصل علم النفس عن الدين.
جميل.
كما يروج له في علم النفس الغربي، يعلم الطلاب هذا الشيء، يعلمون أنه علم النفس مستقل والدين مستقل. هذا خطأ جوهري، خطأ أنطولوجي فوق، يعني خطأ في المنطلقات أصلا، يعني ما يمكن هذا. يعني هناك كلام كثير يمكن أن يقال في ما معنى المرجعية الدينية وكيف نرجع إلى آخره، لكن نحن الهدف من هذا اللقاء هو يعني إعطاء الملامح العامة.
إذن حتى أوجد صحة نفسية، رقم واحد أوجد مرجع ديني.
أحسنت. جميل. النقطة الثانية طريقة التعامل مع النفس.
جميل.
النفس العام في علم النفس الإسلامي على مدار التاريخ هو نفس التزكية والإصلاح، وتزكية النفس، إصلاح النفس، رياضة النفس، مجاهدة النفس.
جميل.
بينما في علم النفس الغربي السياسة العامة هي رعاية النفس، تقدير الذات. يمكن ما يذكرون النفس كثيرا، الذات، مصطلح الذات، اللي هو ترجمة لكلمة سلف. فتقدير الذات، تعزيز الذات، توكيد الذات. فبالتالي ظهر عندنا انه يعني اصلا استراتيجية مختلفة. أنا في المنظور النفسي الإسلامي أتعامل مع النفس باعتبارها محتاجة إلى إصلاح وتزكية ومعاهدة، مع الرفق، مع عدم القسوة. الغربيين لا، يركزون إنه اهتم بنفسك، ارعى نفسك، كافئ نفسك، قدر نفسك، تصالح مع نفسك. ولا تطبيقات كثيرة من ضمنها الاسترخاء بيجي، يمكن يجي كلام عنها. فإذا أصلاً من البداية مفهومنا نحن الاستراتيجية الأساسية في التعامل مع النفس، هذه يمكن نمر عليها بعد شوي إن شاء الله. إذا أيضا من الملامح مصدر القوة، ما دحين نتكلم عنه المرة الماضية ولا لا نسيت،
مصدر خذينا شيء
في يمكن مصدر القوة بين النفس المستغنية المستقلة التي لا تحتاج إلى الله، أو كما قال نيتشه وهو أحد المؤثرين الكبار، وإن كان هو من الفلسفة الوجودية لكن أحد المؤثرين الكبار، مقتل الإله أو موت الإله. ولا يقصد أن الإله قتل، لكن يقصد أنه لم يعد له حاجة.
أنا أصبحت مستغني بنفسي،
أنا كإنسان خلاص، أنا إنسان عندي عقل، ولذلك هم يقولون حل المشكلات، أنه ما خلاص تحل المشكلات وتفكر تفكير سليم وتسترخي وتستمتع خلاص. الدين هنا ليس له حاجة. فهم صمموا علم النفس بالكامل بحيث أنه خلاص لا يكون هناك الدين، بحيث لا يكون الدين موجودا. ولما يدرسه الطلاب، يدرس الطلاب هذا ويلاحظون انه فعلا الدين غير موجود، قالوا اذا فعلا كلامهم صحيح، الدين لا حاجة له.
خلاص احنا قدرنا نحقق الصحة النفسية.
احسنت، احنا قدرنا نحقق الصحة النفسية بدون حاجة الى الدين. بس لحظة، هنا في خطأ كبير، انه اصلا الهيكل كله مبني غلط. انا اعيد بناء الهيكل من جديد واجعل الدين اساسي، فتجد انه لا يمكن الاستغناء عن الدين. فاذا اعادة اذا الهيكلة التي تجعل الدين خارجا. وكثير من المدارس النفسية المعاصرة الآن تقول الدين اختياري، تقول إن الدين اختياري، أو إن الدين يعني بحسب رغبتك، أو إنه لكنه في نهاية هامشي الدين. لا، إحنا الدين ليس اختياريا. نحن نرى أنه لا يمكن وجود علم نفس متكامل كامل قوي إلا بوجود الرؤية الدينية. لا يمكن. وبنشرح بعد شوي لما نتكلم عن الإيمان ليش لازم الرؤية الدينية، ليش ليش لازم الرؤية الدينية؟ لأن الدين هو الذي يعطيك التصورات العليا، الدين هو اللي يعطيك المصطلحات والمفاهيم، الدين هو اللي يعطيك البعد الأخروي، الدين يعطيك أشياء كثيرة لا يستطيع أحد غير الدين أن 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 أن, أن يعطيها. أيضا من ضمن الملامح الأساسية ميزان العقل والقلب. يعني علم النفس الغربي المعاصر علم عقلاني، العقلانية الطاغية، فتقديس العقل، وهذا ورثوهم من اليونان، ترى ورثوهم من اليونان، يعني إنه العقل هو قادر أن يفعل كل شيء. بينما لا، هناك يعني العقل أولا ليس طاغيا وليس مستبدا وليس مستقلا في المنظور النفسي الإسلامي. ليس
هم أصلا في علم النفس ما يدرسون للعقل عندهم،
ما يدرسون للعقل، نعم ما يدرسون للعقل. لكن هناك جوانب أخرى كثيرة، مثل الاحتساب، البعد الأخروي، الإمام القضاء والقدر، هذه كلها ليست عقلية بحتة، هذه كلها إيمانية روحانية. هذا لا يعني أن العقل ليس له دور فيها، لكن هي أساسا لا تصنف باعتبارها عمليات عقلية بحتة بالتعريف الغربي المعاصر للعقليات. أيضا من ضمن الملامح الأساسية بين المادية والمعنوية، بين الجسد والروح، أيضا من ضمن الملامح الأساسية ثقافة السيطرة. الفكر الغربي المعاصر كله من 1600 وجاي يصنف بأنه فكر السيطرة، التحكم، الكنترول. لو تلاحظ ترى كل الكتب اللي يكتبونها في علاج الأمراض النفسية يقول لك beat the blues before it beats you، اهزم الكآبة قبل أن تهزمك، overcome depression، اغلب الاكتئاب، control the anxiety، سيطر على القلق. وكثير من الفلاسفة تكلموا عن ثقافة عقلية السيطرة والتحكم الموجودة عند الغربيين، والغربية هي متأصلة في 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 جذورهم. ها، في المقابل نحن في الإسلام ما عندنا هذا الصراع مع الخلق ومع الطبيعة، ما عندنا هذا. حنا وش اللي عندنا؟ اللي عندنا لا يعني الجمع ما بين اللي هو التوكل، مثلا التسليم، الثنائيات هذه، التوكل أبذل السلبة لكن يعلق قلبي بالله.
عندنا علاقة برب العالمين، يعني
في علاقة برب العالمين قوية. فالتوكل، التسليم أيضا، هذه الثنائية غير 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 متاحة، غير متوفرة بالنسبة للغربيين.
جميل.
هناك ملامح كثيرة بس أنا ذكرت بعضها، يعني يمكن يجي بعضها. يعني
وألاحظ أن في الملامح يعني النظرية الإسلامية في جانب مثلا مشرق، وهذولا في جانب مغرب، يعني تمام بعيدين تمام البعد.
يعني كشف عبد العزيز، أنت كلما تعمقت في العمق الفلسفي لأصول النظريات النفسية الغربية، كل ما قلت ها بسم الله ذولا بعيدين مرة. إذا أنت شخص سطحي تأخذ كتاب علم النفس وتقرأ وتحفظ النظريات وأصولها دون أن تدرك خلفياتها وعمق خلفياتها وعمقها، لن تفهم هذا الكلام الذي يقال لك. إذا أنت مدرك للخلفيات النفسية ثم غير مدرك للخلفيات النفسية، إذا أنت أيضا مستحضر لعلم النفس الإسلامي، مستحضر لعمقه ومستحضر لأسسه ومنطلقاته، ستستطيع أن تدرك هذا الفرق، وهذا بإذن الله الذي نسعى نحن إلى تحقيقه بإذن الله تعالى.
جميل. طيب إحنا في الحلقة الماضية كنا نأخذ التنظير أو جانب الأسس، جانب يعني نريد أن ننظر لهذا العلم اللي هو علم النفس الإسلامي. اليوم نبغى، وكما يطلب الجمهور، يعني يقول أعطونا هل في تطبيقات عملية؟ هل يمكن لهذا العلم أن يكون في تطبيقات عملية يمكن أنها توجد الصحة النفسية، توجد الراحة النفسية، السكينة وغيرها مما يصلح النفس؟ فهل في؟
بإذن الله، نعم طبعا. إلا لم يكن لعلم النفس الإسلامي وحركة علم النفس الإسلامي أي فائدة.
جميل.
إذا كان مجرد تنظير، لا، هناك تطبيقات. الركن الثاني الذي هو الصحة النفسية العامة، نحن قسمناها اجتهادا إلى 5 أقسام.
جميل.
5 محاور. الأول يقين الإيمان وسكينة التعبد. شوف، لاحظ بدينا بها،
هذه الآن بناخذ فيها تطبيقات،
بناخذ فيها تطبيقات بعد شوي. الثاني اسميناه التحلي بالصفات النفسية الذاتية.
جميل.
الذاتية الطيبة. الثالث التعامل السليم مع الأزمات والمنغصات والمكدرات.
جميل.
الرابع تكوين العلاقات الناجحة المستقرة. الخامس الحياة الطيبة، نمط العيش السوي المتوازن. هذه الخماسية أنا أطلقت عليها اسم يعني تسهيلا للتداول، سميتها النفس الطيبة.
جميل.
وبرنامج قدمنا فيه دورات كثيرة، يعني قريبا إن شاء الله سنقيم الدورة أظن رقم 6 أو
شيء. ما شاء الله.
الدورة مدتها 12 لقاء تقريبا، كل لقاء ساعة ونص، وفيها تطبيقات وممارسات، ويمكن بعض يعني نأتي على ذكر بعضها بعد قليل إن شاء الله.
طيب يعني بنرجع مرة ثانية، ليش بدأنا بالمحاور هذه الخمسة؟ قلنا أول شيء يقين التعبد، يقين الإيمان والسكينة في العبادة. ليش بدأنا بالعبادة واليقين؟
إيه يعني
ليش يعني ليش ما بدأنا بطيب الصفات الطيبة النفسية؟
لا لأنه المنطلق هو الله. شف، وإن كان هذا موضوع خارجي، لكن إذا أنت تناقش أي ملاحدة مثلا تناقش ملاحدة، لا ضيع وقتك معهم، ابدأ من فوق. ناقش الله أولا، ثم النبوة، ثم بعدها.
جميل.
إذا أنت استقريت أنت وإياهم على حل في الله ووجوده والغيب والآخرة والنبوة، ما بعدها يكون سهل. إذا أنت تناقش في تفاصيل وفوق أنتم غير متفقين، لا فائدة من ذلك. ولذلك لابد من البداية بالإيمان، لأن كيف يمكن لمعرفتنا بالتوحيد والإيمان بالله أن تكون سببا في السعادة والصحة النفسية؟ هذا أحد القضايا الأساسية في علم النفس الإسلامي. كيف يمكن للإيمان أن يمدنا بالصحة النفسية؟ هذا مطلب أساسي. وشوف المنظور النفسي الإسلامي يرى إنه الإيمان هو أحد القوى النفسية المحركة للإنسان. لو تلاحظ مثلا أفلاطون هو أخذها من اللي قبله، يعني من الثقافات الوثنية الهندية وغيرها والصينية وغيرها، لكن هو صنفها ثلاثة اللي يسمى القوى المحركة للنفس. هو جعل القوى المحركة ثلاثة: العقل والشهوات والغضب، القوة الغضبية سماها. لكن الحقيقة إنه الإيمان هو أحد القوى الأساسية المحركة. ما أود أن أدخل هنا في تعريفات وش تعريف الإيمان وكذا، لكن الإيمان المقصود به هنا هو الذي يمدنا بعدة أشياء. أولا الإيمان هو الذي يمدنا بالتصورات العليا، هو الذي يجعل صورة الله تعالى في ذهنك وعلاقتك مع الله صورة وعلاقة إيجابية. الإيمان هو الذي يعطيك الإجابات اليقينية أسئلة كثيرة عن الكون والحياة والموت والصحة والمرض والبناء والنعمة والكوارث والأزمات. من يعطيك إجابات؟ من يعطي؟ بالمناسبة ترى يعني كان دائما الغربيين المعاصرين دائما يعلمون الطلاب لا تطرح أسئلة وجودية صعبة. أحد المؤلفين بريطاني بروفيسور في علم النفس مشهور له كتاب اسمه Overcoming Depression، تغلب على الاكتئاب، أو بالنص كتب كذا يقول يعني لا تطرحون أسئلة وجودية، ما يعني صعب الإجابة عليها.
ليش؟
ما عندهم إجابات. الأسئلة الوجودية الكبرى هي أزمة الثقافات التي لا دين لها، الثقافات التي لا مرجعية لها. الإسلام لو تلاحظ القرآن مثلا، القرآن لو تلاحظ الغالبية العظمى من القرآن هو في الكلام على الأسس الأساسية، من الأسئلة الوجودية تسمى الآن أسئلة وجودية، التصورات العليا الكلية الكبرى. ليش؟ لأن هذه هي اللي تضبط لك السقف الأعلى. ولا يستطيع أحد أن يقدم إجابات. الفلسفة الوجودية مثلا كيركيغارد، نيتشه، سارتير، هيدغار، كل هذولا كان يعني أصل فكرة الفلسفة الوجودية هو أنهم يقولون أنه الأسئلة الكثيرة العقل عجز عن إجابتها، العقل عجز عن إجابة كثير من الأسئلة. واقترحوا أنه الفلسفة الوجودية، طبعا أظن سارتير هو اللي سماها فلسفة وجودية، أنه أهم شيء وجودك أنت، يعني وجودك يسبق على 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 ماهيتك، يعني وجودك يسبق على أفكارك. أنت حينما توجد لا يكون ما قبلك من الأفكار والقيم والمبادئ لا قيمة له. أنت تصنع أفكارك، أنت تصنع قيمة لوجودك. وهذا أصبح ركن أساسي في الثقافة الغربية ومن ضمنها علم النفس، إنه القيم أنت الذي تحدد القيم، أنت الذي تحدد أولوياتها وترتيبها. أنت الذي لذلك يعلموننا في علم النفس في العلاج النفسي تحديدا إنه ما تفرض على المريض قناعات. كيف ما أفرض عليه قناعات؟ بدي أفهم هذه أنا. لا تفرض عليه قناعات، اخرجوا الوعظ، اخرجوا الوعظ، لا تدخلوا الوعظ في 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 علم النفس، العلاج النفسي. مسلمات كثيره دغمائيه اكثرها لا دليل عليه علمي، هو مجرد اختيار ثقافي. لو تسالهم اعطوني دليل علمي
وهم يعطلونها،
هم يعطلونها لانهم لا يملكون الاجابات. فايضا الدين، احنا توسعنا في هذه، ما ادري ليش توسعنا فيها، الدين يمنحنا القوه النفسيه الداخليه.
والصراحه هذا محك اساسي، يعني كثير صحيح. من الناس عنده مشكله يقول لا تربط الايمان ولا تربط العباده بعلم النفس والصحه
هذا
النفسية.
خطا جوهري جوهري كبير جدا. نحن إن شاء الله في اللقاء اليوم، بس إذا استمرينا كذا نسترسل مع الظاهر بنصبح إحنا ما خلصنا، فبنحاول نختصر. أيضا الدين يمنحك القوة النفسية الداخلية. القوة النفسية الداخلية هذه غير موجودة في علم النفس، ما يعترفون بالشيء اللي ما له شيء، ما له قياس واضح. بس إحنا أصلا ما نوافق أصلا على اشتراط القياس أصلا، ها، ما نوافق على اشتراط القياس. أيضا الدين يمنحك أشياء، مشاعر مادية معنوية روحية داخلية، محبة الله، الإخبات، التضرع،
التوكل،
حسن الظن، هذه كلها ما لها وجود في علم النفس، لأنهم أصلا يشترطون شروط معينة فوق، اللي شروط التجريبية الحسية، لازم يكون مقيس، لازم يكون، فإذا اشترطوا هذه الشروط تخرج أشياء كثيرة، لكن نحن أصلا لا نوافق على هذه الشروط من فوق حنا. أيضا الإيمان والدين، وهذه يعني كثيرون أصلا يوافقون على هذا حتى من غير المؤمنين، وهو أن الدين مهم جدا في الأخلاق وضبط الأخلاق وضبط البوصلة الأخلاقية. إذا الدين ما هو يعني، شفت ترى جزء من المشكلة أنه يعتقدون هم أن الدين هو عبادات فقط أو أنه أجوانب روحانية. لا لا لا، الدين منظومة عقدية، منظومة فكرية، منظومة تصورات تحكمك في أشياء كثيرة بيمر معنا. البرامج في هذا الركن اللي هو او المحور، بهذا المحور، البرامج في محور الايمان بالله كثيره. طبعا هو بالمناسبه هي يقين الايمان وسكينه التعبد، الثاني سكينه التعبد، من يجي سكينه التعبد؟ في برنامج سميناه كذا برنامج انواع العلاقه مع الله،
جميل،
وبرنامج ثاني برنامج المشاعر الايمانيه، كيف تقوي المشاعر الايمانيه عندك، وبرنامج ثاني كيف حضور الايمان في الحياه، كيف تجعل الايمان حاضرا في الحياه. ليش هالتطبيقات هذه؟ لأنه نحن نرى أن الإيمان إذا كان في الكتب فقط ما يفيدك، لازم يكون الإيمان معاشا، يجب أن تعيشه، يجب أن تمارسه، يجب أن تمارس الإيمان، مع أنه أمر اعتقادي، لكن تستطيع أن تمارس الإيمان، وهناك يعني
أن تجد لذته.
هناك طرق كثيرة يعني مثلا أنواع العلاقة مع الله، من ضمن الأشياء نذكرها يعني أنواع العلاقة على الله مع الله. لو تلاحظ أنه الناس مثلا، في ناس علاقته مع الله علاقة أداء واجبات، يعني أدي الواجبات والفروض، وفي ناس لا، علاقته مع الله علاقة إجابة المطالب، أنه يعني إن الله هو الذي يستجيب لي، يعني الله، وهذا يقع في مشكلة إذا الله لم يستجيب له كما يريد هو. الله يستجيب لكل أحد يدعوه، لكن لا يستجيب لكل أحد كما يريد هو، كما يريد هذا الداعي، إنما كما يريد الله. فهو يدعو الله ان الله يعطيه بيت، انه يعطيه زوجة، انه يعطيه زوج، انه الى اخره. فعلاقته مع الله علاقة يعني مطالب، انا سميت علاقة اجابة المطالب. يعني ابسط مثال، مثلا ما يعرف فلسفيا او في علوم العقيدة بمشكلة الشر، الغربيين يسمون مشكلة الشر كذا، والا هي عند المتقدمين يسمونها التعليل والحكمة، انه يعني اذا حصلت ازمة معينة او معاناة معينة، فهو بالنسبة له هذه الدنيا علاقته مع الله، كما ذكرنا قبل قليل أنه علاقة إقامة المطالب، فهو إجابة المطالب، فهو علاقته مع الله قائمة كأنها وظيفة، كأنه عقد وظيفة. أنا أعبدك، أصلي أصوم، أن تعطيني حياة جيدة، أنا موظف في شركة، أنا أعمل في الشركة، في نهاية الشركة أستلم راتب، ما استلمت راتب في نهاية الشركة ما أشتغل،
غير راضي،
فأنا ما أشتغل في الشركة، أبحث عن شركة أخرى. نفس الشيء هذا، يعبد الله حتى يحسن له حياته الدنيا. إذا ما تحسنت حياته الدنيا يتوقف عن العبادة أو ينتكس، هذه فكرة مفهوم الشر. بينما الحقيقة نحن لا نعبد الله كي يحسن دنيانا، نحن نعبد الله كي يحسن آخرتنا. إن تحسنت الدنيا في الطريق فالحمد لله، لكن ليس الهدف من العبادة والطاعة هو تحسين الدنيا. تحسين الدنيا هذه مهمتنا نحن، نبذل الأسباب ونجتهد فيها، إن حصلت فالحمد لله، ما حصلت خلاص ما يلزم،
عندنا آخرة.
العلاقة الثانية، النوع الثالث أو النوع الآخر، اللي هو علاقة متوترة، علاقته مع الله كذا خايف من الله ويعني ويشعر أنه بينه وبين الله فجوة وأنه يعني كأنه غلب جانب الخوف على جانب
يسيء الظن بالله
يسيء الظن بالله إلى آخره. وأسوأ منها لعلاقة الخوف أو الرعب. وهناك العلاقة الروحانية منزوعة التكاليف، هذه يحبونها الآن في الأيام هذه الناس، الروحانية منزوعة التكاليف، اللي هو أنه يعني إسلام المرجئة بدون يعني بدون التزامات، بدون حلال وحرام، بدون عبادات اللي يسمونها الشكليات، يعني يسمونها القشور، يقصدون فيها أنه أهم شيء الروحانية. لا طبعا، لا، الإسلام ليس دينا، ليس دينا كهنوتيا، ليس هذه الوجدانيات في الدين النصراني فقط.
إذن
طيب،
إذن معليش
إسلام،
إذن العلاقة مع الله بحسب نوعها توجد صحة نفسية،
بحسب نوعها توجد نوع من أنواع الصحة النفسية. صحيح. إيش أكمل أنواع العلاقات؟ هي علاقة العبودية.
جميل.
أن يكون الإنسان علاقته مع الله علاقة عبودية، ويترتب على هذا تطبيقات كثيرة.
ممتاز.
يترتب على تطبيقات كثيرة تجعل ما معنى أن يكون الإنسان، أن تكون الإنسان علاقته مع الله علاقة عبودية. من ضمن الأشياء اللي هنا اللي هو أنه التأكيد على قضية التصورات العليا، المعاني الكلية الضابطة للتصور الكلي عن الكون والحياة والله والآخرة والصحة والمرض والألم والمعاناة وأشياء كثيرة جدا. فكل واحد منها يتعلم كيف يستحضرها يوميا، كيف يستحضرها يوميا في المشاهدات والملاحظات. وتلاحظ في القرآن ترى أكثر آيات التفكر في القرآن على أشياء مش معروفة، يعني ما عمر القرآن جاء قالوا مثلا تفكروا في السيتوبلازم الموجود داخل الخلية، ما، لا، كل أشياء بسيطة في الشمس، القمر، النجوم، الأمطار، النبات، أشياء بسيطة يشاهدها كل أحد. الجزء الثاني من المحور الأول اللي هو متعلق بالإيمان اللي هو سكينة التعبد.
جميل.
سكينة التعبد، كيف نحصل السكينة النفسية من العبادات؟ وقدمنا فيه عدة برامج تطبيقية، من ضمنها برنامج عن سكينة الصلاة أو السكينة من الصلاة كنا سميناه، وكيف نستفيد نفسيا من الصلاة.
جميل.
وقدم مرات كثيرة، ويعني وله مجموعة عناصر، منها مثلا أشياء متعلقة بالطمأنينة، كيف تتعلم الطمأنينة، كيف الطمأنينة هذه في الصلاة كيف تحقق لك الراحة والاسترخاء. كيف تتعامل مع التركيز الذهني أثناء الصلاة اللي هو الهواجيس والسرحان وغيره، كيف أيضا تكثف قدرتك على التدبر والفهم للآيات أو للتسبيح أو للذكر، كيف تصل إلى مرحلة الاندماج الشعوري والروحاني في الصلاة بحيث تندمج فيها، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى. الهدف من النهائي من هذا إنه الصلاة يعني هي أصلا قصتها كانت مريضة، كانت تقول إنه كلام قديم يمكن 20 سنة أو قريب منها، كانت تقول إن المشايخ يقولون إنه الصلاة مفيدة والصلاة، وأنا أصلي بس ما ألقى أثرها. فأكيد المشكلة ليست من الصلاة، أكيد المشكلة في طريقتنا في تطبيق الصلاة. فمن هناك ظهرت الفكرة، ثم الحمد لله تطورت مع الوقت، إنه هل بالإمكان إذا صلى الإنسان صلاة جيدة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة جيد أو أقرب ما يكون لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل ممكن فعلا يستفيد نفسيا، يشعر بالراحة والاسترخاء والطمأنينة؟ إيه طبعا ممكن. وأيضا برنامج آخر عن القرآن سميناه حياتك مع القرآن، كيف تجعل القرآن جزء من 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 جزء من نظام حياتك، وكيف تجعل يعني قدرتك على قراءة القرآن نفسها والسكينة الواردة من القرآن وتدبر المعاني وفهم المعاني، كيف تجعل جزء من حياتك اليومية بحيث يمدك بالسكينة والسعادة والراحة النفسية. يعني إن هذا ما يتعلق تقريبا يعني باختصار شديد جدا بالمحور الأول.
جميل. يعني في عبادات تحقق السكينة والراحة النفسية، وإذا تحسن فيها العبد فإنه يحقق فيها سكينة. هذا اليقين الإيمان وسكينة التعب. طيب المحور الثاني اللي هو الصفات النفسية الذاتية الطيبة.
أي.
كيف ايش معنى اصلا صفات نفسيه ذاتيه؟
الصفات الذاتيه هي الصفات التي كان علماؤنا يسمونها الاخلاق مع النفس.
جميل.
يعني الصفات يعني احنا تعريفنا الإجرائي لها ان الصفات الذاتية غير مرتبطة بالأزمات او بالعلاقات، لان الأزمات فصلناها بمحور والعلاقات فصلناها بمحور. وصفاتنا الذاتية تؤثر كثيرا جدا على صحتنا النفسية. ونحن اجتهدنا كثيرا بهذا الباب بالذات، اجتهدنا فيه كثيرا وحرصنا أن نجمع كل المصطلحات النفسية المتعلقة بهذا الباب.
جميل.
لأنه أحد الأهداف الأساسية الرئيسية في علم النفس الإسلامي كما نقترحه هو العودة مرة أخرى إلى المصطلحات النفسية الإسلامية.
جميل.
العودة مرة أخرى إلى المصطلحات النفسية الإسلامية، وأن هذه المصطلحات كثيرة كثيرة جدا. نحن جمعنا أكثر من 100 مصطلح، وهذا أصوله ولا فروعها أكثر من ذلك.
هذه موجودة في الكتاب والسنة
في الكتب، في كتاب والسنة وكلام العلماء وشروح الكتب وإلى آخرها. وأيضا هي كثيرة وهي مفيدة جدا وهي عملية جدا تطبيقية جدا. نحن كنا في فترة في السابقة كنا نقول يعني الصبر، الرضا، التسليم، هذه أشياء وعظية ما لها علاقة بعلم النفس. كنا مخدوعين. لا، هذه المصطلحات عميقة، عميقة الدلالة. المطلوب من الباحث المسلم المعاصر هو أن يعيد صياغة العلوم، لأن العلوم تعاد صياغتها كل فترة زمنية معينة. نفس العلوم، لو تلاحظ أنت طريقة كتب الفقه وكتب الحديث في 200 سنة الأولى غير 200 سنة التي بعدها غير 200 سنة التي بعدها، مع أنه علم ثابت وهو علم متعلق بالحديث، لأنه يعني التطور المعرفي البشري يجعل طريقة الصياغات تختلف، طريقة التركيب تختلف، طريقة الكتابة تختلف والترتيب. فنحن جمعناها تقريبا فوجدنا أنها ممكن أن تجمع في 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 7 أو 8 محاور تقريبا.
جميل.
الصفات الذاتية هذه أشياء مرتبطة بالمراقبة، الجزء الأول مراقبة النفس والبصيرة بالنفس، الجزء الثاني المرتبط بالصبر والانضباط، والباب الكبير هذا العظيم
متعلق بالإيمان يرجع،
وهو متعلق بالإيمان مرة أخرى وبالله سبحانه وتعالى بالمرجعية الدينية، المعاني الطيبة المرتبطة بالتفاؤل والرضا والفرج، المعاني المرتبطة بالعلم والعقل والحكمة، المعاني المرتبطة بطريقة تعاملك مع نفسك، طريقة تعاملك مع نفسك، المعاني والصفات المرتبطة بالهمة والجدية والقوة، والثامن الأمور المرتبطة بالآداب والمروءة.
جميل.
إيش تلاحظ في يعني هذا التركيب الآن؟ إنه غطى معظم الصفات الذاتية بمصطلحات نفسية إسلامية، وغير كذا إنه عملي مفيد للناس، لأنه ترى في مشكلة في علم النفس الغربي. أنا ما أدري ذكرت المرة الماضية ولا لا، أنا عندي تشبيه سميه تشبيه كيس المكسرات.
أول مرة أسمع هذا الظاهر.
أنا مألف هذا تشبيه كيس المكسرات، هذا أظني كنت جوعان ذاك اليوم ولا شيء. وهذا متخصصين الآن إذا سمعوا كلامي سيقول إيه والله صح كلامه. شوف كيس المكسرات الآن، علم النفس إذا أراد أن يدرس ظاهرة نفسية، مثلا واحد راح يشتري كيس مكسرات من السوق، فما الذي يهتم به علم النفس؟ يهتم أول شيء متى يذهب إلى السوق، ما العوامل المؤثرة على شرائه لكيس المكسرات، هل الجنس مؤثر ولا غير مؤثر، هل العرق مؤثر، هل مستوى التعليم مؤثر ولا غير مؤثر، بعدين هل سيشتري صباحا ولا سيشتري مساء، هل إذا ذهب فوجد الناس مو زحمة يشتري أكثر ولا إذا ما وجد زحمة يشتري أكثر، اللي هو العلاقات التأثير الاجتماعي على
كلها ما له علاقة بالمكسرات.
كل إذا اشترى هذا الكيس، هل يأكله بالحال لوحده أو يأكله مع الآخرين؟ هذه هي عقلية علم النفس الغربي، ترى يهتم كثيرا بالعلاقات والارتباطات، يعني كأنك تشم رائحة رأس مالية، يعني إنه الهدف هو التسويق في النهاية. بغض النظر هذا صحيح ولا لا، لكن في النهاية المكسرات نفسها، المحتوى نفسه ما له أهمية كثيرة، وهذا كثير جد غالبية النظريات النفسية. وهذا عندنا مادة كاملة حنا إن شاء الله سنجعلها في علم النفس لهذه القضية بالذات تحديدا، إنه يعني الاهتمام علم النفس وين واهتمام علم النفس الإسلامي وين، علم النفس الغربي وعلم النفس الإسلامي. لكن لو أراد علم النفس الإسلامي يدرس هذه الظاهرة مثلا، ظاهرة كيس المكسرات مثلا، لا بيطلع فوق أول شيء، بيتكلم عن الطعام والشراب، بيتكلم عن الإسراف، بيتكلم عن التخمة، بيتكلم عن السمنة، بيتكلم عن الصدقة، بيتكلم عن الإحساس بالآخرين، بيتكلم بقضايا أنت تحتاجها في حياتك اليومية. معظم العلاقة معظم ما تدرسه النظريات النفسية كثير منه هو يهم الباحث النفسي أكثر مما يهم الـ الـ أنا قاعد أتصقع بهالجهاز مما يهم الـ الـ الفرد نفسه ذاته. لذلك دائما كانوا يتكلمون إنه psychology for everyday life، إنه نحن نحتاج إلى علم نفس يمارسه الإنسان، يحتاج الإنسان في 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 حياته اليومية. فهذه معظم الأشياء. يمكن الآن نحتاج نتكلم عن يعني بناخذ أمثلة فقط، ولا ما أستطيع اليوم إني آخذ كل الأمثلة.
في نفس الصفات
في تطبيقات كثير للصفات المكونات الثمانية هذه.
جميل.
وأهم ميزة فيها أهم ميزة في هذه الصفات إنه صممت بحيث تكون جزء من حياة الإنسان اليومية.
جميل.
يمارسها الإنسان، يستفيد منها هو، يستفيد منها من حوله. هي جزء من المنظومة الإسلامية. لو تلاحظ الصبر، الرضا، يعني التسليم، التعامل مع النفس، العقل، هي كلها جزء من حياة الإنسان اليومية.
جميل.
فبالتالي يتحول علم النفس من مجرد العلم الذي يدرس كيس المكسرات كما ذكرنا، الظواهر، العلاقات، الارتباطات، إلى علم يفيد الإنسان في حياته اليومية، يمارسه، يستفيده، وليس فقط يستفيده ولكن أيضا يستفيده وهو جزء من ثقافته.
جميل.
جزء المصطلحات المتداولة هي مصطلحاته، وهي المفاهيم هي مفاهيمه، وهي ليس هناك تصادم مع الثقافة، ليس هناك تصادم مع التصورات العليا، ليس هناك تصادم مع القيم والمبادئ المشتركة في المجتمع. تطبيقات كثيرة جدا، ما عندنا وقت اليوم نأخذ كلها، لكن مثلا ممكن نأخذ مثلا الصبر.
حلو.
الصبر في برنامج كامل عن الصبر، ويتعلم الواحد طبعا الأساسيات وش مكونات تعريف الصبر، لكن الجزء الأساسي إنه كيف يصبر أصلا، ما معنى الصبر، ما كيف يطبقه. واقترحنا نموذج يتكون من 4 أو 5 مكونات. هذه المكونات تساعد الإنسان على فهم الصبر، تساعد الباحثين أيضا على قياس الصبر وعلى قياس آثاره وعلى إجراء البحوث العلمية. يعني مثلا هناك معيار أو مكون الهدوء، سميناه الهدوء والسكينة وقت الحدث، وقت الموقف. فيتعلم الإنسان كيف يكون هادئا، كيف يكون ساكنا. يتعلم الإنسان كيف يضبط انفعالاته في لحظة الموقف، لحظة الحدث. يتعلم كيف يرفع عتبة الاستثارة النفسية. إيش معنى يرفع عتبة الاستثارة النفسية؟ هي الأنات يعني إنه ما يستعجل في ردات الفعل، ما يتوتر، بطيء الاستثارة في المواقف. فيتعلمها. هل ممكن تعلمها؟ طبعا ممكن، كل شيء ممكن تعلمه. بالممارسة والملاحظة، وملاحظة الأقران والتدريب، يلاحظ نفسه، يمارس ويلاحظ نفسه ويراقب نفسه، فيبدأ يتعلم هذه المهارة شيئا فشيئا.
إنما الحلم بالتحلم
والعلم بالتعلم والصبر بالتصبر.
جميل.
أيضا من المكونات ارتفاع عتبة الألم والتوجع، فيتعلم إنه يرفع العتبة، ما يتألم بسرعة من أدنى مثير، من أدنى ألم، ويتعلم كيف يتسامح، يتغاضى، يتجاهل عن الألم ويرتفع عنه بحيث ما تؤثر عليه المنغصات اليومية العادية. وبالمناسبة هنا استطراد بسيط كذا في الهامش، لو تلاحظ ترى، لأني خاف إني أنساه، وإذا جاء وقته، ترى عندنا مشكلة حنا فيما يسمى بالتربية الحديثة، أساليب التربية الحديثة هي ترى ما تربي الإنسان على الصبر، ولا تربيه على رفع عتبة الألم، ولا تربيه على بطء الاستثارة في المواقف. بالعكس، هي تربيه على إنه دافع عن حقوقك، امسك حقوقك، كافئ نفسك، دلع نفسك، استمتع بالحياة إلى آخره. فيخرج جيل ما يعني الصبر ليس جزء من مفرداته. تخيل الصبر في المنظور النفسي الإسلامي هو مكون أساسي جوهري داخل في معظم الأشياء. لو تقرأ في كل الكتب النفسية للمتقدمين لا يمكن أن يخلو منها باب أو فصل عن الصبر، بينما كتب علم النفس المعاصر من أولها إلى آخرها ما فيها صبر، ما فيها صبر. طيب أنا
تحمل الأزمات، طيب تحمل العقبات،
لا هم 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 بنجي بعد شوية هم يتكلمون عن التكيف. تكلم عن التكيف، نظرية التكيف، بتكلم عن نظرية التكيف. جميل. في الأزمات وش الفرق بين المنظور النفسي الإسلامي والمنظور الغربي. ممتاز. أيضا أن يتعلم الإنسان مع الوقت كيف يرتفع قدرته على تحمل المشاق والآلام والمعاناة، كيف يبقى في الموقف وقت أطول، كيف ينجز، كيف يتسامى فوق المشقة والتعب. وأنت لو تلاحظ هذا في الحياة، أنه نضرب أمثل عادة نحن المتدربين، أنه يعني ممكن مثلا أنه في أشخاص تجد أنه يتعب من الأعمال أسرع من غيره. تلاحظ مثلا العمال، تحضر عامل مثلا، إما عامل ينظف لك شيء أو يكسر لك جدار أو يصلح لك حديقة، ويشتغل من الصباح إلى الظهر، ما تعب ولا كل ولا مل، وأنت من مجرد ملاحقته ومتابعة تتعب. لماذا؟ لأنه هو درب نفسه على هذا. إذن كل شيء ممكن يتدرب عليه الإنسان. أيضا من مكونات الصبر التي يتدرب عليها الإنسان، كيف يتدرب على الصمود والإصرار والثبات، كيف يقوي الروح الداخلية عنده، كيف يتعلم عدم الاستسلام والصمود، وأن ما يستسلم بسرعة. هذا مثال سريعا كيف ممكن بعض المكونات في 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 الصبر.
بس هذا في جانب واحد من الجوانب اللي هو الصبر.
هذا في جانب واحد من الصبر. مثلا الجزع، مفهوم الجزع، أخذنا مفهوم الجزع ودرسناه دراسة متأنية، لنا طريقة منهجية في دراسة المصطلح. أي مصطلح ومفهوم نفسي نسعى أن نقرأ كل ما كتب عنه من المتقدمين، سواء كان النصوص، الشروح، الآيات، الكتب، التعريفات، نجمعها بالكامل، نستوعبها، ثم نعيد الصياغة من جديد. مثلا الجزع أردنا أن نجعله مكونات، فوجدنا أن الجزع ممكن تقسيمه لست مكونات. مثلا كمثال، إن ممكن المكون الأول تصرفات الانفعالية، الصراخ، التكسير، السب، ضرب الجسم، الأنين، الصياح، فيتعلم الواحد كيف ينتبه لهذه التصرفات ولا يفعلها، لا يمارسها، لأنها من قدرته. يتعلم كيف الجزء الثاني المشاعر الهائجة، الخوف، التوتر، الحزن، كيف يتعلم أنه كيف يضبط هذه المشاعر. أيضا الحلول الانفعالية، سميناها الحلول الانفعالية، مثل استعجال النتائج، الملل من تأخر، استبطاء النتيجة، التصارع والعراك مع الألم أو مع المعاناة، أو العكس، الهروب منها وإنكارها، الكراهة والتذمر. هذا باب التذمر باب كبير جدا، ونجلس فيه يمكن ربع لقاء أو نصف لقاء نشرح أنه التذمر والتشكي والتسخط ليس فقط أنه مذموم شرعا، لكن حتى مضر نفسيا. أنك تتذمر من أدنى شيء وتحسر على أدنى شيء، وتلاحظ أهل النعمة دون أهل البلاء كما يعبر بعض العلماء المتقدمين. أيضا من المكونات اليأس، مكونات الجزع، اليأس والاستسلام. يتعلم الإنسان كيف يعرف أن وصل هذه المرحلة، كيف يقاومها، كيف يعالجها. فالآن نحن درسنا مفهوم الصبر، درسنا مفهوم الجزع، ومثله مفاهيم كثيرة، مثل مفهوم مثلا الرجاء، التفاؤل. يعني جلسة كاملة عن كيف يتعلم الإنسان التفاؤل في حياته اليومية، في ممارساته اليومية، كيف يتفاءل ويحسن الظن. أتكلم عن حسن الظن. وفي مفهوم ودي أتكلم عنه الآن متعلق بالتفاؤل، وهو أسميته توسيع معاني الفرج. توسيع معاني الفرج أو معاني الفرج الموسعة، لأن الناس يعتقدون أنه الفرج هو زوال المشكلة، لكن هذه صورة واحدة من يمكن يعني 8-9 صور من صور الفرج. كل الإنسان يتعلم أنه الفرج له صور مختلفة، هذا يجعله في أوقات الأزمات يشعر بالراحة أكثر. مثلا من صور الفرج انه قد ما الفرج بالتخفيف، يعني شلون يعني قد قد لا تزول المشكله لكن تخف عليك، فانت تلاحظ هذا، تنتبه انه المشكله ما ذهبت لكنها خفت، فتشعر انه هذا احد انواع الفرج. رؤيه الفرج بحد ذاته دافع قوي للجانب النفسي. الفرج بالعون، انه انك لست وحدك، الله سبحانه وتعالى معك. رجعنا مره اخرى للايمان. الفرج بالتعويض، مرة أخرى الإيمان، الله سيعوضك إما في الدنيا أو في الآخرة. الفرج بأن الله ينزع عليك الصبر، كما قلنا أن أصبر ما صبرك إلا بالله. ترى أنت ما لا تصدق علم النفس الذي يقول لك محاربو السرطان وأنت بطل وأنت قادر، لا لا، إنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، وهو اعتماده على الله عز وجل، والصبر ينزل 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 إليه من الله. ومثله نزول السكينة من أنواع الفرج، إن الله سبحانه وتعالى يجعلك تنساها، يجعلك تتجاوزها، يجعلك تسلو عنها السلوان. إني وإن قلت لا أسلوه من حزن إني لأعلم أني بعده سالي. لما هذا شاعر توفي ولده وقال إني سأحزن عليه طول العمر، ثم بعد عام قال هذا البيتين: كر الجديدين لا يبقي على أحد إلا تبدل أحوالا بأحوال. فالله يقلب الليل والنهار، وأيضا يقلب مع تقليب الليل والنهار يجعل الناس ينسون، هو الذي سبحانه وتعالى يجعل للزمن خاصية وقدرة سبحانه وتعالى على أننا ننسى. أيضا من معاني الفرج، الفرج بالأجر والثواب في الآخرة. شوف هذه المعاني مهمة جدا، أن الإنسان
كلها مستمدة من أصل إسلامي،
وكلها أصل إسلامي، كلها مصطلحات إسلامية، وكلها حقيقية وواقعية. وأنا أستطيع الآن ألقي محاضرة كاملة عن 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 أي مفهوم معرفي، بالذات المعرفي، أي جميل. مفهوم معرفي وأرجعه إلى أصله في المنظور الإسلامي، يعني الفرج، الصبر، التوكل، الرضا، هذه كلها مفاهيم نفسية تحقق يعني نفس ما كان يريده المعرفيون من التفكير العقلاني والتفكير عدم التفكير السلبي والتفكير الواقعي ونقد الأفكار، لكن بمفاهيم نفسية إسلامية. وهذا ليس صعبا، وطبقناه كثيرا. حسن الظن بالله مثلا، يتعلم الإنسان ما معنى حسن 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 الظن بالله، فهو لأنه درجة أعلى شوي من أعلى من من
من الصبر،
أعلى من الأمل والتفاؤل. حسن الظن بالله إنك يعني تربط النتائج بحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى، بثقتك إن الله سبحانه وتعالى سيحقق
أراد لك هذا
أراده لك. وفي تفاصيل كثيرة، ما معنى حسن الظن بالله الصحيح، وليس حسن الظن بالله يعني تقريبا هذه أبرز يعني أو مو بأبرز بعض الأشياء التي يعني تقال في باب الصفات الذاتية، وإلا الوقت قد لا يسمح بذكر برامج أخرى كثير. الهدف هو أن نبين لنا وللناس أنه أعطوا علم النفس الإسلامي فرصة ليظهر، لا تحاربوه، ادعموه، وستجدون أنه مليء بالمعاني النفسية الغزيرة والتطبيقات النفسية الكثيرة. هذا يعني ما يتعلق بجانب جميل. الصفات الذاتية.
جميل. في جانب موجود الآن هو اللي يوجد الأعراض النفسية، جانب المشاكل الزوجية، جانب الأزمات اللي تمر بالإنسان، فقر، مرض، مشاكل بينه وبين أبنائه أو أسرته. هل في المنظور الإسلامي شيء يحل هذه الأزمات ويوجد لها علاج، ولا نكتفي بما عند الغرب؟
إيه، يعني هذا هو المحور الثالث في النفس الطيبة، التعامل مع الأزمات، وهو أحد ما يميز المنظور النفس الإسلامي. شوف أنا تخصصي الفرعي علاج معرفي سلوكي. أي معالج معرفي سلوكي سيعرف الكلام الذي سأقوله. علاج معرفي سلوكي في باب الأزمات الحقيقية قوته ليست مثل باقي جوانب المشاكل النفسية. يعني مثلا إذا اكتئاب من أزمات حقيقية فعلية وليس مجرد تصور مغلوط للواقع، لأن العلاج المعرفي السلوكي يقوم على فكرة أساسية، بالذات المعرفي يعني يقوم على فكرة اللي هي فكرة نظرية الفكرة السلبية. وش نظرية الفكرة السلبية؟ إنه أن تنظر للواقع على خلاف ما هو عليه في الحقيقة، تضخم الأحداث، تكبر الأحداث، تضخم يعني كلام الناس، تضخم الأحداث التي صارت لك إلى آخره. لكن إذا كانت الأحداث حقيقية فالعلاج المعرفي ليست قوته بذاك. يعني مثلا الغالبية العظمى من أدلة الاكتئاب الغالبية العظمى تركز على نقاش التصور المغلوط للواقع، testing reality، اللي هو انه مخالف افكارك السلبيه مخالفه للواقع الموجود. لكن اذا جاء إذا لكن ما تجد فيها باب واضح للمشاكل الحقيقيه الفعليه. بعضهم يذكرها يعني صفحه صفحتين، بعضهم ما يذكرها اصلا. لماذا؟ لان الثقافه الغربيه المبنيه على الفلسفه الماديه ما عندها اجابات، ما عندها إجابات، إجاباتها محدودة جدا. نعم صحيح في كتب كثيرة تكلمت عن مثلا العلاج المعرفي السلوكي للسرطان، العلاج المعرفي السلوكي للحوادث، العلاج المعرفي السلوكي، وهذه يعني موجودة. إذا ما الفرق، ما هي الفروق الأساسية أو ما هي الميزات الأساسية في المنظور النفسي الإسلامي فيما يتعلق بالأزمات الحقيقية؟ أنا أعتقد أنه من أهم الميزات الإضافية للمنظور النفسي الإسلامي هو ما يتميز به في أوقات الأزمات. في أوقات الأزمات، قبل أن نتكلم عن ماذا سيقدم علم النفس الإسلامي، دعنا بس نمر سريعا كده على ماذا يقدم علم النفس الغربي في 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 باب الأزمات. جميل. يعني نأخذ مثلا أزمة كورونا الأخيرة هذه مثلا.
ممتاز.
أنا كنت حريص أني أتابع كل الإصدارات النفسية التي تصدر في مساعدة الناس على التكيف مع أزمة كورونا، وجمعتها ورتبتها لأني أعرف أني سأحتاجها في مثل هذا اللقاء وغيره من 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 برامجنا في علم النفس الإسلامي. تلاحظ أنهم يركزون كثيرا على الأسباب المادية التي يمكنك فعلها. دائما يركزون على احصل المعلومات، على المعلومات الكافية، اتبع إرشادات السلامة، اتبع الإجراءات الاحترازية، خذ اللقاح، إلى آخره. وأيضا يركزون، هذا الأصل الأول تقريبا وهو ينطبق على معظم نظريات التكيف الغربية. الأصل الثاني التركيز على رعاية نفسك.
جميل.
مثلا يقولون لك مثلا أزمة كورونا، مثلا يقولون قلل من مثلا متابعة الأخبار، حافظ على صحتك، الاسترخاء مثلا، يعني انتبه لمشاعرك إلى آخره. أنت إذا نظرت إلى هذه الإجراءات تجد أنه والله كويس، أجزاها كويس جميلة، وتبدأ تمارسها وتطبقها، لأنك لم تفكر في أنه هل يمكن، هل يوجد منظور آخر أصلا. وهذه هو محور أصلا يعني الرسالة التي يريد أن نصل للناس، أنه يا جماعة ترى هناك منظور آخر.
جميل.
هناك رؤية أخرى للتعامل مع الأزمات. المنظور الغربي يركز، يصنف فلسفيا بأنه منظور السيطرة، انه انا احصل على معلومات كافيه، اتبع الاجراءات، اسوي اشياء محسوسه قدامي اقدر اسويها، وبادر بالعلاج، اسيطر على المشاعر الى اخره، اسيطر على الافكار، الاشياء اللي انا اقدر اسويها. بينما المنظور النفس الاسلامي لا، يقول انه اولا من قال لك انه كل شيء اصلا تحت السيطره؟ ليس صحيحا انه كل شيء تحت السيطره، هناك اشياء كثيره ليست تحت السيطره، فانت بحاجه الى مفاهيم من نوع اخر، بحاجه الى معاني من نوع اخر تحل مشكلة عدم إمكانية السيطرة أصلا. مثل إيش؟ مثل مفاهيم الإسلامية اللي تكلمنا عنها قبل شوي أو غيرها، مثل الصبر، الرضا، التسليم، الاحتساب، التوكل على الله سبحانه وتعالى إلى آخره.
في شيء مو في يدك يعني،
في سواء كانت بيدك أو، وهذه نقطة مهمة، قدرة المنظور الإسلامي على الجمع بين الثنائيات التي عجزت المنظورات الغربية عن الجمع بينها. مثلا التوكل، أبذل السبب وأستعين بالله عز وجل.
جميل.
التسليم، أنا أسلم بقضاء الله لكني أيضا أقوم بالإجراءات والاحترازات. الصبر، أنا أصبر أيضا لكني أفعل الأفعال الأسباب. الرضا، أنا أرضى لكن أيضا نفسيتي جيدة، مو بأرضى ونفسيتي زفت، لا، أرضى ونفسيتي جيدة. مو بأصبر أصبر يعني غصبا عن خشمي، لا، أصبر وأنا ونفسيتي جيدة. هذه القدرة في المنظور النفسي الإسلامي على الجمع بين الثنائيات هي التي عجزت عنها الثقافة الغربية.
جميل.
وأهم ميزة في باب الأزمات في المنظور النفسي الإسلامي هو أنه يقوم على المفاهيم الكلية اللي قلنا قبل شوي، الصبر، الرضا، التسليم، الرجاء، التوكل يعني
حسن الظن،
حسن الظن بالله. والمشكلة انه ياتيك من يقول لك لا، انه هذا نصح وتوجيه. شوف، كل النظريات، اي نظرية نفسية تنهى عن النصح او التوجيه والوعظ، كلها نظريات خاطئة ولا تتوافق مع المنظور النفسي الإسلامي. كل النظريات منزوعة المعاني، بالذات منزوعة المعاني متعلقة بالتصورات الكلية الكبرى، هي نظريات خاطئة ولا تتوافق مع المنظور النفسي الإسلامي. المنظور النفسي الإسلامي منظور مشبع بالمعاني، بالذات المعاني الكلية والتصورات والتصورات الكبرى والتصورات الحياتية. ويعني من ضمن البرنامج في باب الأزمات يتعلم الناس أشياء كثير، نعرض عليهم فيديوهات ومقاطع لمشاهد أناس يعني صبروا وتحملوا، وأيضا نتكلم عن مفهوم العزاء في الإسلام بالنسبة للميت مثلا، كيف إن مفهوم العزاء في الإسلام يقدم حلول كثيرة، يقدم دعم مجتمعي عالي الكثافة الانفعالية والدينية عالي الكثافة. ولو تلاحظ مثلا أنت تروح المقبرة والناس يجونك، وقبل المقبرة صلاة الجنازة ويعزونك ويجونك يعزونك بعدها بيومين ثلاثة، ففي كثافة انفعالية، يمكن يكون فيها شوية بكاء ما في مشكلة، لكن ما في تسخط ما في جزع. والدعم يقوم على 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 قضية إنه يعني إنه هذا الفقيد الله سبحانه وتعالى قرر له هذا، والله سبحانه وتعالى هو الذي اختار له هذا، وهذا جزء من القضاء والقدر وجزء من التسليم. هل تعرف عبد العزيز إنه في مثل منظمة الصحة العالمية لما تتكلم عن الدعم النفسي في الأزمات تنص نصا كذا، لا تقل إنه ما أصابك خير، لا تقل إنه، باعتبار إنه هذا أنت تدخل الآن في
جانب الوعظ،
تدخل في الجانب الوعظ. أنا أسأل سؤال علمي أكاديمي الآن، هل هناك دليل علمي على إنه هذا غلط؟ ما في، اختيار ثقافي، هو اختيار ثقافي لأمة معينة في زمن معين قررت أن تختار هذا. لو تلاحظ مثلا أيضا في 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 باب الدعم النفسي دائما يتكلمون عن يعني إنه احصل على الدعم. ترى في وقفة فلسفية هنا، يقول احصل على الدعم من 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 الأصدقاء، احصل على الدعم من من المعالج النفسي، يحصل مجموعات الدعم إلى آخره. ترى هذا يعني أنت لو تأملت فيه هو ناشئ من غياب دعم أساسي مهم مرتبط بالله سبحانه وتعالى. فكأنهم قالوا إيه، نحن حذفنا الله تعالى الله عن ذلك، فلذلك وجعلنا المعالج أو الأخصائي أو الفريق الطبي هو البديل لك، بينما إحنا في الإسلام ما عندنا هذا.
الله أولا.
الدعم الذي يأتيك من الله سبحانه وتعالى قد يغنيك عن الدعم من غيره. هذا لا يعني أن الدعم من غيره غير مقبول، لكن التعلق المبالغ فيه بالدعم المقدم من الآخرين مشكلة حقيقية. وهذا كثير يعني يعني في باب الأزمات دائما يكررون أنه لا تدرجون المعاني، لا تفرضون الوصايا على المريض، لا توجه النقاش نحو مسار معين، لا تطرح توجيهات أو نصائح أو إرشاد. وبعضهم يركز مثل المدرسة الإنسانية على قضية إنه يعني الأساس هو تقدير الذات وإنك تعطيها فرصة للتنفيس لا إحنا في المنظور النفسي الإسلامي يعني يقوم، نحن قسمناه في باب الأزمات على ثلاثة أقسام أو ثلاث مكونات أساسية. الجانب الإيماني، إنه في باب الأزمات أنت تحتاج إلى تقوية الجانب الإيماني. فعبارة دائما أقولها أنا سواء في المرضى في العيادة أو للطلاب أو في الدورات، أقول له أن الأزمات تقرب البعض من الله وتبعد البعض عن الله، فنحن نريد أن نستفيد من الإيمان يقربك أكثر من الله. تستفيد أولا قرب من الله، هذه فائدة دينية، لكن تستفيد أيضا أن القرب من الله سبحانه وتعالى يعطيك قوة داخلية لا يمنحك أي علم النفس الغربي. أيضا في الجانب النفسي نتكلم عن مفاهيمنا، الصبر، الرضا، السكينة، الثبات، تكلم عن الجزع وعن اليأس والتسليم والاحتساب والرجاء والتفاؤل. ولو تلاحظ مفاهيم الإسلامية هي نوعين، يعني بعض مفاهيم حسنة بعض مفاهيم سيئة، مثلا الصبر والرضا مقابله الجزع، مثلا التفاؤل والفرج مقابله اليأس، اليأس والتشاؤم، مثلا الاحتساب مقابله التسخط. ايضا الركن الثالث في 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 منظورنا في باب الازمات اللي هو العمل، الجوانب العمليه، وهذا هي اللي يركز عليها علم النفس الغربي، يركز على هذا الجانب، هذا انه سوي كذا سوي كذا سوي كذا. نحن اصلا نسميها بذل الاسباب.
جميل.
نسميها بذل، انك تبذل الاسباب. ليش نسمي بذل الاسباب ما نسميها حل المشكلات؟ لانه ما نحل المشكلات، نحن نبذل السبب، والذي يحل المشكلات هو الله سبحانه وتعالى. وغير كذا يعني تركيز السلوكيين يعني السلوكيين هم أكثر ما يركزون على قضية حل المشكلات، هو مبني على فكرة على 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 فلسفة خاطئة، وهو إنه الخارج يمكن تغييره، يمكن إذا أنت بذلت جهد كافي يتغير. هذا أنت ترفع السقف على الناس. لا، في كثير في أوقات كثيرة إحنا لا نستطيع أن نغير كثيرا من لا نستطيع أن نغير كثيرا من 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 من, من الخارج. يعني هذا باختصار يعني ما يتعلق بالأزمات، ولا فيها كلام كثير عن مثل قضية حل المشكلات، فيها كلام كثير عن يعني المفاهيم الإسلامية في باب الأزمات، وفي فيها في أيضا عندنا برنامج السكينة، كثيرين يتكلمون عنه أو طلبوه يعني، ولعل الله يسر أن نطرح فيه يعني البرنامج. إنه لو تلاحظ مثلا في اللي هو ما يسمى بالستريس مانجمنت، ستريس مانجمنت أو علاج الضغوط في المنظور النفسي الغربي يقوم على مجموعة إجراءات، وفيها فائدة وفيها نفع، لكن مرة أخرى هناك منظور آخر، هناك رؤية أخرى. من ضمن هذه الأفكار المطروحة فكرة السكينة، وهي تقوم على أنه كيف تستطيع أن تحصل السكينة اليومية من منظور نفسي إسلامي، في سواء في كلامك، في حركاتك، في مشيتك، في بدون تمارين الاسترخاء، بدون تمارين استرخاء ولا تمارين التأمل وخرابيط هذه حقة الوثنيين الشرقية، لا بطريقة إسلامية صرفة غير مقلدة، وفي النهاية هي تحقق لك جزء كبير من السكينة وخفض التوتر بإذن الله تعالى. يعني هذا باختصار ما يتعلق بالأزمات.
إذن يا دكتور، الآن التعامل مع الأزمات هو قائم على الإيمان، على الصفات النفسية الذاتية، على بذل الأسباب الثالث والأخير. طيب، على جانب العلاقات، علاقة الإنسان بزوجه، بابنه، بأصدقائه، هل لها أثر على الجانب النفسي، على الصحة النفسية؟
نعم، العلاقات هي المحور الرابع في باب الصحة النفسية في المنظور النفسي الإسلامي، اللي هي جزء من الركن الثاني. احنا قلنا الركن الثاني اللي هو يعني احنا سميناها النفس الطيبة، أعطيناها اسم يعني النفس الطيبة. فالعلاقات نعم، يعني المنظور النفسي الإسلامي يدرس العلاقات بطريقة مختلفة. يعني مثلا عندنا علم النفس الاجتماعي مثلا في علم النفس الغربي، لكنه مختلف تماما عن المنظور الذي سنناقشه بعد قليل كما سيتضح بعد قليل.
يعني هو ينظر العلاقات من جانب، ينظر له
الإسلام علم النفس الاجتماعي له اهتمام بقضايا معينة، يعني أي متخصص سيلاحظ الفرق الآن.
جميل.
فدرسنا كل ما كتب عن العلاقات، ما كتبه علماء المتقدمون، وعدنا صياغته وترتيبه وتنسيقه، ولازلنا نطور فيه ونعدل في هذا النموذج. فوجدنا أنه مهم جدا أن يفرد بركن مستقل، بمحور مستقل من أركان الصحة النفسية، لأن العلاقات أثر وتأثير. هي العلاقات تؤثر على النفسية، والنفسية تؤثر على العلاقات.
جميل.
في باب العلاقات هناك أشياء كثيرة ممكن تناقش، يعني عاد اليوم يمكن نطرح فقط رؤوس العناوين. يعني مثلا ابتداء من إنشاء العلاقة، كيف تنشئ العلاقة، وإلى ما هي مستوى العلاقة مع الآخرين، مستوى حدود العلاقة مع الآخرين. ونتكلم عن المفهوم المشهور جدا في كتابات متقدمين، تتوقع إيش المشهور؟ العزلة والخلطة. هنا يأتي مفهوم العزلة والخلطة. مفهوم العزلة والخلطة هو مفهوم نفسي إسلامي يتكلم عن أنه متى تقيم العلاقات، ومتى تؤخرها، متى إلى أي درجة تقيم هذه العلاقات، وإلى أي درجة
تستغني عنها. جميل.
أيضا يدخل في هذا الباب الكلام عن رضا الآخرين، إلى أي درجة أن تسعى لرضا الآخرين، أو إلى أي درجة أنت
ترضي الآخرين.
وذكرت شيء هنا، مثلا لو تلاحظ في باب العلاقات، علم النفس الغربي يقوم على مجموعة أركان، من ضمنها ركن أساسي يكررونه كثيرا، ركن التوكيدية، توكيد الذات، إنه أنت مستقل ولك قرارك، وتقدر تقول لا، وتقدر ترفض مثلا ترفض، وعندهم مصطلح العلاقات المسمومة إلى آخره. إلى نحن عندنا المفهوم الأكثر رواجا في علم النفس الإسلامي من التوكيدي لحسن الخلق.
جميل.
حسن الخلق مع الناس، تعامل وحسن الخلق باب كبير يدخل فيه أشياء، تدخل فيه أشياء كثيرة. من ضمن القضايا أيضا نرجع مرة أخرى عشان بس أنا سطرت
هنا، يعني هي عند المنظور الغربي توكيد، عند المنظور الإسلامي
حسن الخلق. حسن الخلق. حسن الخلق. نرجع مثلا قضية نرجع نفس الركن كنا فيه اللي هو مثلا القوة والضعف، السيطرة والخضوع، إلى أي درجة هذه
في علاقتك مع الآخر،
في علاقتك مع الآخر. في أمثلة كثيرة يتعلم الواحد أشياء يستفيد منها في حياته اليومية، وأمثلة كثيرة. الركن الثاني أو المكون الثاني في باب العلاقات اللي هو مرتبط باللطف، اللطف والإحسان والتعامل الحسن. ويتعلم الإنسان كيف يراقب نفسه، ينتبه لنفسه فيما يتعلق ب مثلا هل هو فظ، هل هو ولا لطيف، هل هو شرس ولا رفيق مع الآخرين، هل علاقاته ودودة ويعني ولطيفة ومقبولة وفيها رزان ووقار، ولا هي لا شرسة منفرة. فيبدأ يتعلم، يبدأ يلاحظ نفسه، واللي يرجع للركن الأول في الصفات الذاتية القدرة على البصيرة بالنفس، القدرة على مراقبة النفس. تعرف المراحل الأربعة المشهورة عند علماء السلوك المتقدمين، علماء السلوك بالمفهوم الإسلامي اللي هو علماء التدين، اللي هي المراقبة والمحاسبة والمجاهدة. فهنا يبدأ الإنسان يبدأ يراقب نفسه كثيرا.
هذه مراتب إيش؟
مراتب مشهورة عند المتقدمين في التعامل مع النفس، اللي هي المراقبة والمحاسبة والمجاهدة.
جميل.
أيضا نتكلم عن نفع الآخرين وأعمال البر وآداب الحديث. شوف لاحظ هنا بدأنا نتكلم عن الآداب، يجي واحد يقول يا أخي الآداب ما لها علاقة بعلم النفس. لحظة، تكلم عن النفس الإسلامي لها علاقة، علم النفس الغربي يمكن ما له، ما يمكن لا يهتمون بهذه القضية، هذا يرجع لهم. لكن نحن جزء أساسي من الحديث في باب العلاقات هو في أدب الحديث والحوار والتواصل. في قضايا تفصيلية كثيرة هنا، يعني مجموع الأدب الاجتماعي مع الآخرين. المكون الثالث من مكونات العلاقات أو علم نفس العلاقات إن صح التعبير، اللي هو الحقوق والواجبات. الحقوق والواجبات مرة أخرى لو تلاحظ علم النفس الغربي دائما يركز على أحد الطرفين، في الغالب هو يركز على الصفات الجيدة المبالغ فيها، مثل يقول لك لا تؤنب ضميرك، الكمالية، يركزون كثيرا على الجوانب اللي أصلها جيد لكن الإنسان بالغ فيها. بينما في المنظور النفس الإسلامي دائما العلماء يتكلمون عن الصفات الحسنة والصفات السيئة، دائما يتكلمون عن الحقوق والواجبات، دائما يجعلون الإنسان في وضعية اتزان ووضعية ميزان، لا يغلب نفسه على الآخرين ولا يغلب الآخرين على نفسه. يدخل هنا عاد باب العدل والظلم. باب العدل والظلم باب كبير جدا في باب الأخلاق عندنا، العدل مع الآخرين مع العدل مع الأبناء، مع الزوجة، مع الزوج، مع الأهل، مع الأصدقاء، مع القارب، مع الجيران، في التعامل مع العمل، إلى قصة طويلة عريضة. باب التصالح والقطيعة والعفو.
جميل.
والتشاحن. العفو مثلا، العفو، هل تعرف إلى الآن علم النفس الغربي إلى الآن عنده تحفظ كبير على العفو؟
خذ حقك،
خذ حقك. خذ حقك. و يعني في مدارس اصلا زي التحليليه، اعوذ بالله، بالنسبه لهم العفو هذه مشكله كبيره. السلوكيه ايضا كذلك. الان بدات تظهر مدارس انه لا ترى العفو ممكن، ولكن يتكلمون عن العفو ايضا بمفهوم مختلف عن العفو الذي نتكلم عنه نحن. ايضا يدخل فيها ما يمكن تسميته بالمطالبات والتوقعات. مطالباتك وتوقعاتك من الآخرين لها دور كبير جدا في رضاك عنهم، في حسن التعامل بينك وبينهم. المكون الرابع في باب العلاقات اللي هو أساسي، التعامل مع النقد والأذى من الآخرين. وهذا باب كبير، يعني يمكن الشخص اللي ليس له اطلاع في باب في كتابات المتقدمين النفسية ما يخطر في باله أن هناك كتب ألفت في التعامل مع أذى الناس. التعامل مع أذى الناس باعتباره أذى حقيقي أو أذى متوهم بغض النظر. ويتكلمون عن يعني نقد الآخرين كيف تتعامل معه، ويتكلمون عن يعني كيف واحد يتعامل مع أذى الناس وكيف يتعامل مع هذا الأذى وتعنيفهم إذا كان هناك تعنيف صدر منهم. تكلم عن سوء الظن بالآخرين لأنه مرتبط بالأذى، قد ما يكون هناك أذى، قد يكون أذى متوهم أصلاً غير موجود. يعني هذه هذه إشارات سريعة في 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 باب في باب العلاقات. في باب العلاقات أيضا أشرنا إليه لكن يمكن نتكلم عنه إضافة هنا، أعمال البر مثلا. إيش علاقة أعمال البر بعلم النفس؟ لا كيف إيش علاقتها؟ أكيد لها علاقة. من منظور نفسي إسلامي أعمال البر لها أثر في الدنيا وفي الآخرة.
جميل.
إحسان للناس، فعل المعروف، مساعدة المحتاج، ويعني
إدخال السرور عليه،
إدخال السرور، البر، الصلة، أخلاق الرحمة، النفع العام، الصدقة، الإحسان إلى آخره إلى آخره. هذه لها أثر على النفسي ولا لا؟
أكيد.
إيه إيه يعني. والعلماء تكلموا عن أنواع البر بكلام كثير جدا.
وهذا مش موجود في ال
ما فيه ما ما تتكلموا عن تقصد في علم النفس الغربي طبعا.
إيه في علم النفس الغربي مش موجود.
ليس جزء أصلا ليس جزءا من الثقافة يعني. ليس جزءا من الثقافة. العلماء المتقدمين يتكلمون عن مثلا البر بالمال، البر بالقول، البر بالعمل، يعني تعمل مساعدة الآخرين بالعمل، يعني البر بالجاه تشفع لهم شفاعات، البر بحسن التعامل، أنواع كثيرة. فيتعلم الإنسان كيف ينمي هذه الصفة فيه.
جميل.
كيف ينمي هذه الصفة فيه بحيث أنه يعني وأمثلة كثيرة في باب البر. في باب العلاقات أيضا مهم جدا نتكلم عن الأسرة، العلاقات داخل الأسرة، وكيف نحافظ على هذه الأسرة، كيف نقيم علاقات جيدة داخل الأسرة، ودور الأب، دور الأم، دور الأبناء، دور الإخوان، إذا حصلت مشكلة في الأسرة كيف تحل. كل هذا جزء من جزء. ولا يحتاج الواحد يصل إلى مشكلة كبيرة بحيث يراجع مرشد نفسي ولا أخصائي علاج أسري ولا. هناك أشياء كثيرة في الحياة، يعني غالبية الاحتياجات النفسية هي في الحياة العامة التي لا تصل أصلا إلى المتخصصين النفسيين. وهذا ملحظ مهم جدا في المنظور النفسي الإسلامي، إنه أصلا أغلب احتياجات الناس النفسية هي قبل الحاجة إلى الوصول للمختصين، فيجب أن يتعلمها الناس من قبل.
هي وقاء قبل أن تكون
علاجاً. هي وقاية قبل أن تكون قبل أن تكون علاجا. يعني نحن لا نريده أن يتطور الموضوع حتى يصل إلى 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 حتى يضطر إلى الوصول إلى 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 الأخصائي النفسي. بالعكس، نحن نريد أن تنتشر هذه الثقافة، ثقافة علم النفس الإسلامي بهذا التوسع وهذا الشمول، بحيث تتحسن نفسيات الناس، تعاملاتهم، أخلاقهم، مواقفهم في الأزمات، بحيث الإيمان الذي يمارسون الذي يؤمنون به، الإسلام الذي يؤمنون به، يكون له دور فاعل وحقيقي في تحسين صفاتهم النفسية، في 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 إعطائهم السعادة، السكينة. يعني تقريبا هذه ابرز يعني مو بابرز يعني ما سمح به الوقت في الكلام عن باب العلاقات يعني.
جميل صراحه.
كان ودي اتكلم بس ما ادري الوقت يسمح ولا لا. يعني كنت ودي اتكلم عن يعني نمط التربيه التوكيدي.
جميل.
واثره السلبي الكبير جدا على العلاقات بين الناس، وعلى نفسيات الناس، ومنازعه الحقوق،
ممكن ناخذ فيه.
وهذا ترى جزء منه من تأثير الفلسفات الحركات النسوية. الحركات النسوية هي الآن في 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 الفلسفة الغربية تجاوزت مجرد أنها تكون مطالبة من قبل مجموعة من النساء ببعض الحقوق النسوية، إلى أنه أصبح ثقافة تخذ حقك، ثقافة اترك العادات، ثقافة لا مرجعية لأحد عليك، ثقافة أن تصنع قيم نفسك، ثقافة أنت مصدر القوة. كل هذه ثقافة. هذه ثقافة أكثر من كونها نتائج بحوث علمية وتجريبية. لذلك بعض الناس ينزعج من نقد علم النفس الغربي، كيف تنقد علم نفس تجريبي موضوعي محايد؟ من قالك أنه علم تجريبي؟ من قالك أنه موضوعي؟ من قالك أنه محايد؟ نحن لا نوافق على هذا. يعني هذا ما يتعلق بهذا الباب.
جميل. في الحلقة الماضية كان فيه تأكيد على الربط بين النظام الاجتماعي وطريقة العيش والحياة وأثرها على الصحة النفسية. اليوم انت خليتها أحد الأركان الخمسة في عوامل الصحة النفسية الإسلامية. ليش التأكيد على الجانب النظام الاجتماعي وأهميته في المنظور النفسي الإسلامي؟
صحيح. يعني أنت إذا رجعت لكتابات المتقدمين في الجوانب النفسية تلاحظ يركزون كثيرا على جانب العلاقة مع الدنيا والعلاقة مع الحياة ونمط العيش. يعني مثلا هناك كتب كثيرة كتبت باسم الزهد. هل تعرف أن نحن اعتبرنا كل الكتب التي كتبت باسم الزهد اعتبرناها من كتب علم النفس الإسلامي؟ لماذا؟ لأنه أصلا مفهوم الزهد عند هؤلاء المؤلفين ليس هو مفهوم الزهد الذي عندنا. نحن نفهم الزهد أنه يعني أنك تصير حالتك رثة ومعرض عن الدنيا وقاعد لك في عشة ولا قاعد في أي مكان، بينما لا، مفهوم الزهد هو أقرب إلى مفهوم التصورات العليا وأقرب إلى مفهوم فلسفي، أنه ما هي علاقتك أصلا بالدنيا؟ ما هي الطريقة الوزنية السليمة في ضبط علاقتك بالدنيا بحيث تضمن لك حياة نفسية سعيدة مستقرة، وتضمن لك أيضا في نفس الوقت آخرة صحيحة، آخرة سليمة. إيه، المنظور النفس الإسلامي يهتم كثيرا بهذا الجانب ويركز عليه. يمكن يعني اختصارا كذا نقول في نمط، في هناك نمطان من الحياة. نمط الحياة البسيطة الهادئة الهانئة اللي فيها استقرار روحي عميق، العائلة المتحابة المتماسكة، العلاقات القريبة الدافئة ما فيها صخب ما فيها ضجيج. وفي نمط آخر، نمط الحياة اللاهثة الصاخبة الراكضة، المناصب الرفيعة، الشهرة الواسعة، الأضواء، الغنى، النفوذ الكبير، الشهرة، إلى آخره إلى آخره. هل تعتقد أنه نمط الحياتين هذه يؤدي لنفسية متساوية؟
أكيد لا،
أكيد لا. هذا خلاصة فكرة المنظور النفس الإسلامي فيها.
جميل.
ولذلك نتكلم كثيرا مثلا عن تأثير نمط الحياة على 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 صفاتنا النفسية، على حياتنا النفسية، على صحتنا النفسية. نمط الحياة المعاصر اللاهث الراكض هذا المادي أولا غير كثيرا في صفاتنا النفسية، جعل صبرنا أقل، رضانا أقل، تسليمنا أقل، توكلنا أقل، لأننا نعتمد ونركض ونلهث حول أشياء معينة مادية نريد أن نحققها. حتى غيرت في أدابنا الاجتماعية، غيرت في عاداتنا الحياتية وعاداتنا الاجتماعية، بل أدت في بعض الأشخاص إلى تغيير في الهوية والقناعات الكلية والانتماء والولاء لأجل الدنيا لأجل الحياة، تغيرت مفاهيم وتصوراته. فنمط الحياة يغير في كثير من الأشياء، يغير في يعني في 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 حتى في 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 حتى في طرق اكتساب المهارات الحياتية. هل 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 المهارات الحياتية والاجتماعية عند أهل البادية وأهل القرى وأهل الأرياف وأهل الجبال نفس أهل المدينة؟ مختلفة. إذا نمط الحياة يؤثر على 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 صحتنا. وعندي مصطلح أنا أسميه سعادة الأدرينالين. سعادة الأدرينالين، تعرف الأدرينالين هذا أحد المركبات الكيميائية الموجودة في الجسم الذي يفرز عادة عندما يستوفز الإنسان ويتحرك ويحصل فيه ردة فعل قوية. فصارت سعادتنا المطلوبة هي سعادة الجسد المتحفز بفعل هرمون الأدرينالين هذا. الجسد الثائر الذي يجد متعته ولذته في الأكشن وفي حانات الرقص وفي رحلات المغامرة وفي الملاهي العملاقة وفي أفلام الإثارة والجنس والجنس والعنف والخيال الفانتازي. فأصبحت السعادة عندهم مرتبطة بالأكشن والأدرينالين، بالإضافة إلى حياة مادية جفاف، ضعف في الجوانب المعنوية، ضعف العلاقات الاجتماعية، أيضا التشوف دائما التشوف للأكثر. تذكر يمكن الدورات كانت تقول أنت تستطيع أن تكون أغنى رجل في العالم، أنت تستطيع أن تفعل ما تشاء، أنت تستطيع أن تفعل، ويجب ألا تقل طموحاتك عن أعلى شيء. أعلى شيء في إيش؟ في الدنيا، في الوظائف، في الرواتب. طيب نحن نعرف إنه الأوتلايرز هذولا اللي هم الناس المختلفين ما يمثلون ولا واحد بالألف. يعني أصحاب الملايين هم أقل من واحد بالألف. فأنت ليش تكذب على المتدربين تقولهم أنت تستطيع أن تكون مثل هذا، وأنت تعرف إحصائيا أنه لا يمكن أن يكون. فتربى الجيل على أنه لا، لازم تشتغل للدنيا أكثر، ولازم لازم لازم.
ويجعل سعادته مربوطة بهذا الكلام.
فسعادته مربوطة بشيء كان متقدمون يسمونه القنيات. القنيات يعني المقتنيات، إنه سعادة القنية يسمونها. جميل. إنه أنت مرتبط، هذا ترى ما هو مفهوم إسلامي فقط، مفهوم حتى من قبل الإسلام. إنه أنت مرتبط، سعادتك مرتبطة بمقدار ما عندك، بمقدار ما تجمع. فأصبحت المعايير المادية أكثر بكثير من المعايير المعنوية.
وأصلا النظريات الغربية هي تدعم الجانب المادي، ما تنظر
تدعم الجانب المادي. نحن نطالب بسكينة الحياة، حياة الساكنة، طريقة الإنسان ونمطه وأسلوبه في كسب العيش، في الرزق، في السعي في هذه الحياة الدنيا، طريقته في السعادة. نتكلم عن السعادة كثير، وأنواع السعادة ومصادر السعادة. فهي الحياة المطمئنة الساكنة القائمة على البساطة وعدم التكلف، بلا ضجيج ولا صخب ولا توتر. الحياة المستقيمة أيضا، مستقيمة بلا انحراف ولا طيش. الحياة الناجحة بلا تكلف ولا شطط. السعادة المتنوعة الموزونة. يعني هو هذا اللهاث المتوتر والتعلق المبالغ فيه والإسراف والبذخ والكماليات والمظاهر، هذه ما تؤثر على نفسيات الناس، ما تؤثر على مقدار شعورهم بالسعادة. وذلك جزء كبير من البرنامج يكون عن السعادة، تعريف السعادة، مصادر السعادة، قوانين السعادة، سميتها قوانين السعادة. إنه هناك قوانين للسعادة، أو تعرف هناك قوانين كثير للسعادة، إذا أنت عرفت هذه القوانين تحصل عليها. إنه عرف السعادة أولا بشكل صحيح، نوع في مصادر السعادة، استمتع بالطيبات، لا تحرم نفسك منها، من هذه الطيبات. لكن تذكر أن هذه الحياة الدنيا ليست، هذه الحياة ليست للدنيا فقط، هذه الحياة هي لم تخلق لأجل أن تكون فقط لتحقيق مصالح دنيوية، لكن أيضا هي حياة موجودة تحقيق مصالح أخروية ومصالح معنوية ومصالح اجتماعية ومصالح إنسانية. ثم أن السعادة ليست محصورة فقط في الجزء المادي، المال والول. يعني أنا في العيادة في نفس الكرسي يأتي ناس أغنياء، وفي نفس الكرسي يأتي ناس فقراء. يعني أنا تذكرت مريضة كانت تقول إحنا مشكلتنا بسيطة، أنا اكتئابي بسيط، بس يصير عندي فلوس
أسعد
وتنتهي مشاكلي مع فلان وفلان وأصير سعيد. فأنا ضحكت، المفروض إني ما ضحك في العيادة يعني، بس عفويا ضحكت. فقالت، قلت لها أنا آسف إني ضحكت، بس يعني أنا لي 25 سنة أشتغل وفي ناس كثير عندهم فلوس ولا عندهم سعادة وجالسين في نفس الكرسي الذي تجلسين فيه. فهي قالت كيف، خلاص هي المشكلة في السعادة، في فلوس، خلاص عطني فلوس وأنا أصير سعيدة. إيه مثل هؤلاء الناس اللي أصلاً هو خلاص مركز في نفسه أن السعادة مرتبطة بالمال بسبب ما يسمع أو ما يشاهد. الآن وسائل التواصل الاجتماعي أفسدت كثيراً من الذائقة النفسية عند الناس، وجعلت المعايير والقيم والتصورات مختلفة ومختلة. أيضا من القضايا التي نناقشها في باب نمط الحياة والدنيا والأشياء هذه، مفهوم النجاح والفلاح. ونتكلم عن أنه مفهوم النجاح للأسف أسيء استعماله بشكل كبير جدا، وعرف تعريفا خاطئا، وصار الناس يتعلقون بمستويات معينة من النجاح هي أصلا يعني هي غير ممكنة لهم، غير متاحة لهم. يعني مثلا شخص، خلنا نأخذ مثال رجل ومثال امرأة. مثلا رجل موظف، وظيفته جيدة وعنده أسرة وزوجة. أنا غير ناجح في حياتي. لحظة، كيف غير ناجح في حياتك؟ لا، أنا ما عندي إلا دخل بسيط بالكاد أمشي حياتي، لكن أنا محروم من كذا ومحروم من كذا ومحروم من كذا ومحروم من كذا. إيه طيب، من الذي أدخل في ذهنك أنه هذا هو النجاح؟ هذا السقف العالي، لماذا أنت أدخلت في ذهنك هذا الباب؟ من اللي أدخله؟ الإعلام ونمط الحياة والمعيشة المعاصرة. نأخذ مثال آخر، امرأة بيتها سعيد وحياتها سعيدة، لا لكن غير موظفة. أوه أنا غير موظفة ما لي قيمة. اللي هو تحقيق الذات، إنه أنت لا تحقق ذاتك إلا بمستوى معين من النجاح. طيب أنت عندك أسرة وناجحة وعندك أولاد وتربين عيال، يعني أليس هذا نجاحا؟ أليس هذا بل أليس هذا من أعظم النجاحات؟ لا، تصلح سمبوسة في المطبخ مطبخ البيت وهذا تعب وما هو بنجاح. تروح تشتغل في مطعم تصلح سمبوسة للناس وهذا أعظم نجاح. يعني كيف هذا؟ شكلي جوعان أنا موضوع السمبوسة هذا. فيعني هي هو النجاح أيضا، نتكلم عن النجاح ومفاهيمه وقوانينه، وهذا يؤثر كثيرا على نفسيات الناس، يتغير نفسيات الناس. بهذا نكون ختمنا هذا المحور، ويمكن نكون أيضا ختمنا يعني ختمنا المحاور الأساسية في هذا الباب، باب الصحة النفسية. ألخص فقط الآن، إن حنا قلنا علم النفس الإسلامي هو ثلاثة أركان. الركن الأول الركن المتعلق بالأصول النفسية والأسس النفسية وإلى آخره، وتكلم عنه في الحلقة الماضية. الركن الثاني متعلق بالصحة النفسية، وتكلم عنه اليوم. والركن الثالث متعلق بقضايا تخصصية في العلاج النفسي، يعني تخصصية قد تهم المتخصصين لكن أيضا تهم غير المتخصصين أيضا. يعني إيش المنظور النفسي الإسلامي؟ ما هو المنظور النفسي الإسلامي في علاج المشكلات النفسية والأمراض والتربية وطرق التربية وطرق التعليم إلى آخره؟ يعني هذا باختصار. باختصار
جميل جدا صراحة. يعني الآن من الأشياء اللي ألاحظها أن المحاور الخمسة اللي أخذناها في الصحة النفسية لا يمكن أن تنزع واحد منها وتقول كمل لي الأربعة.
أحسنت.
كل واحد منها مكمل للثاني. أحسنت. يعني ما أقدر أنزع الإيمان وأقول خلاص يصير عندنا صفات ذاتية نفسية حسنة، أو نبني علاقاتنا وإحنا نبعد الإيمان، أو يصير عندي نظام اجتماعي إسلامي صحيح وأنا بعيد عن الإيمان. كلها مرتبطة ببعضها، ورأسها هو الإيمان.
أحسنت أحسنت، هذا فهم صحيح وسديد.
جميل جدا. أحسنت. جميل صراحة. أنا قبل ما نختم صراحة عندي يعني هاجس بسيط جدا، ليش ما يصير فيه رابطة لعلماء نفس مسلمين يحيون مثل هذه المفاهيم في الناس؟ يعني من ردود الأفعال اللي قلناها في بداية الحلقة، الناس متعطشة جدا، تقول يا أخي أنا ما قد سمعت هذا، مع أني أشوف علماء النفس وأشوف وأروح عند طبيب، بس أني ما وجدت هذا الكلام طيلة حياتي. يعني تلقى 20 سنة 30 سنة 40 أكثر أو أقل هو ما سمع هذا التأصيل الإسلامي لعلم النفس.
لا، هنا في نقطة، أنا لا أريد أن أنسب لنفسي شيئا ليس لي. أنا لست أول من يطرح هذا، ولست الوحيد الذي يطرح هذا. هذا الطرح قديم وكثيرون يطرحونه. هناك الجمعية العالمية لعلم النفس العلماء النفس المسلمين، الجمعية العالمية وعلماء النفس المسلمين، لكن الجهود محصورة ومحدودة. وفي قضية يعني معروفة في علم النظريات أصلا، كيف تتشكل النظريات، إنه النظريات الناجحة هي التي يبدأها فرد أو أفراد معدودين لديهم قدرات فردية مختلفة ويشتغلون شغل جيد ويوفقهم الله سبحانه وتعالى، ثم تأتي الجماعة وتحتوي هذا المشروع وتنشره وتدعمه وتقويه وتطوره، سواء الجماعة الزملاء والجماعة التلاميذ أو الجماعة الأجيال التي يعني تأتي بعد ذلك.
الحقيقة يا دكتور أنا ممتن جدا لهذه الدقائق، واللي يعني أثارها ردود الأفعال الواسعة وحاجة الناس فعلا إلى وجود تطبيقات في علم النفس الإسلامي. وأسأل الله أن يبارك وأن يرى المشروع هذا النور وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وحقيقة أشكر دكتورنا على إتاحة الفرصة بعد طول غياب، فجزاك الله خير حقيقة، شاكر لك جدا جدا إجابتك لنا.
الشكر لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، وأنتم أيضا جزاكم الله خير، أشكركم على القدوم مرة أخرى.
أخرناك اليوم
يعني اليوم سهرتوني شوي، لكن الله يعين.
جزاك الله خير.
وأسأل الله تعالى أن يستجيب دعائك. آمين. وأن آمين. ينفع بالمشروع وأن يطرح آمين. فيه البركة يا رب. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
شكرا لكم أيها الأحبة، ونستقبل اقتراحاتكم استفساراتكم، عناوين حلقات أو ضيوف على الإيميل أو على وسائل التواصل الموجودة. نلقاكم في كاف جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.